بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. هذا هو برنامجكم مداد، نلتقي فيه بالكتاب ومع الكتاب وعلى الكتاب نتحاور. نحاول في هذا البرنامج كالمعتاد مشاهدينا الكرام أن نقدم الفائدة إليكم وأن نقدم القراءة كمتعة، وأن نحاول تقليص الفارق الكبير والهوة السحيقة بين كثير من الناس وبين القراءة. مستشارنا الثقافي وضيفنا في هذه الحلقة هو صاحب فضيلة الأستاذ الدكتور خالد المنصور الدريس أستاذ الحديث، حياكم الله شيخ.
حياك الله شيخ إبراهيم،
بارك الله فيك. وفرصة أكثر من سعيدة، الله يحفظك.
الله يبارك فيك، الله يسلم.
وأنتم مشاهدينا الكرام حياكم الله مرة أخرى، نتواصل معكم عبر قنوات الاتصال المتاحة. الاتصال مفتوح في طوال وقت الحلقة للسؤال عما يدور بخلدكم ويسنح بأذهانكم حول الكتب، لا سيما في تخصص ضيفنا في الحديث الشريف، ويعني تخصصتم دكتور خالد في الحديث، وأيضا خلال 10 سنوات الماضية كان لكم جهد في تأليف كثير من الكتب في الدفاع عن السنة، سواء ضد المستشرقين أو العقلانيين أو غيرهم. فندعو الأخوة الآن إلى يعني من كان عنده سؤال عن مثل هذا الموضوع أن لا يبخل به علينا.
لا بأس.
اعتدنا دكتور أن نطرح في كل حلقة سؤالا، في آخر كل حلقة نطرح سؤالا ثم نأخذ إجابات عنه في مطلع الأسبوع القادم. لكن قبل أن نطرح هذا السؤال أنا يعني أذنت لي، أعتذر للأخوة المشاهدين عن الأسبوع الماضي لم نخرج يعني على الهواء لهم لأنه كان هناك ظرف، وأعتذر أيضا أكثر لدكتور محمد الشهري فقد جاء للاستديو ولم نتمكن من الخروج. لكن نعد أيضا الأخوة المشاهدين بأنه سيكون معنا إن شاء الله في الأحد القادم في الرابع من شهر جماد الآخر، سيكون معنا الدكتور محمد الشهري إن شاء الله في حلقته التي أعلنا عنها في السابق. ننتقل وإياكم إذن إلى جواب الأسبوع الماضي والسؤال والإجابات عنه.
أنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا.
سؤال الحلقة الماضية مسند حديثي جمع فأوعى وقد فقد إلا جزءا يسيرا منه، فما هو هذا المسند؟ إجابة سؤال الحلقة الماضية مسند بقي بن مخلد.
إذن إحدى الإجابات الصحيحة دكتور خالد هي مسند بقي بن مخلد. أنا كنا قبل الحلقة نتكلم عن يعني هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، لأن السؤال أنه فقد إلى جزء يسيرا، وكأنكم تقولون أنكم لا تعرفون وجود هذا الجزء اليسير. نعم. فهل من كلام حول هذا؟
خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في حدود علمي وفوق كل ذي علم عليم أن مسند بقية بن مخلد لا يوجد له قطعة مخطوطة حتى الآن، إنما هذا خبر ورد في سياق كلام لبعض الأفاضل. جميل. أنه اجتمع في هامش كتاب من كتبه، أنه اجتمع بفلان من المحققين من أهل العراق فذكر أن هناك قطعة من كتاب من مسند بقية بن مخلد موجودة، وهذا الكلام مضى عليه أكثر من ربع قرن ولم يخرج شيء من هذا. جميل. وفي حدود علمي، وإن وجد شيء من مسند بقية بن مخلد سأكون أول الفارحين وبشدة. جميل.
لكنه موجود طريقة في التأليف وموجود عدد. نعم. عدد الأحاديث.
نعم، هذا طبعا نقلا عن ابن حزم. جميل. في بعض مصنفاته نقل بعض الأعداد والأرقام من مسند بقية بن مخلد وطريقة تصنيفه.
حقيقة دكتور خالد يعني لا نستطيع أن نتجاوز يعني ذكر هذا الرجل وهذا المسند يعني بدون الإشارة إلى قصته العجيبة في ذهابه من أندلس إلى بغداد وسماع من الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ويعني بقاءه يعني فترة طويلة على هيئة السائل الذي يسأل. صحيح. حقيقة أنا أحيل الأخوة إلى ترجمة يعني هذا العلم
حتى يعني هذه القصة. جميل. تكلم فيها الذهبي في سيارة أعلام النبلاء ونقدها نقدا بما يسمى بنقد المتن. هي القصة هذه صحيح أنها جميلة ورائعة في قضية كيفية كذا. لا بأس، أنا أحيل فقط بس على ترجمة بقية بن مخلد رحمه الله في سير أعلام النبلاء، فالذهبي انتقد هذه القصة وبين أنها غير مقبولة تاريخيا. نعم، وعرض أدلته رحمه الله على منهجه في نقد المتون التاريخية.
جميل جدا. إذا لا نحيل الأخوة على
لا 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 يحال إليه يستفيدوا.
يعني الأخوة الذين أجابوا دكتور هو نايف القطاع وعبد الله الدبيان وأحمد عبد الحميد ومروان المحمدي وعبد الله القحطاني وعبد الله الحسني الإدريسي وفتحي الجندي، وهؤلاء من السعودية ومن المغرب ومن مصر. هؤلاء إن شاء الله يعني سنقتدى بينهم ونخرج ثلاثة. لم نرسل إلى الآن يعني أي هدية، وهذا يعني عتب علينا مشاهدينا الكرام، لكن إن شاء الله في قبل نهاية شهر 5 بإذن الله يعني في آخر هذا الأسبوع ستصل إن شاء الله الكتب والهدايا لأصحابها، على شرط أن من لم يكتب رقم الجوال أو طريقة التواصل فليتكرم مشكورا بإرسالها إلينا. إن أذنت لي دكتور ننتقل إلى الفقرة القادمة مع مشاهدينا الكرام. إذن الفقرة القادمة وهي
لنا في دروب العلوم
اللقاء الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
في هذه الحلقة مشاهدينا قد لا نستعرض كتبا كثيرة، وذلك لأن ما لدى ضيفنا إن شاء الله اليوم من الحوار وهذا شيء كثير، لكن لا بأس أن يعني حتى الكتب لن تكون ستكون مسلية وإن كان حجمها كبيرا. معي كتاب هنا الدكتور يمكن شاهدته في بعض الكتاب، وهو إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات الدكتور محمد عمارة. هو شاع عند كثير من الناس مقولة لا مشاحة في الاصطلاح، هذه أصبحت عند كثير من الناس كأنها مسلمة، وهو في المقدمة يقول بل قد يكون هناك مشاحة في الاصطلاح. ذكر بعض الأمثلة مثل المشرع والزارع وغيره، يقول هذه يعني في يعني مصطلحنا الشرعي لا تجوز ولا يعني ينبغي أن تشاع. وذكر الحقيقة مصطلحات أحيانا فرق وأحيانا مذاهب وأحيانا يعني معاني فقهية وما أشبه ذلك. فالحقيقة هو جهد كبير ومشكور، ولا بأس يعني أن نمارس يعني دور النقد، وإن كان هذا في كتاب في فقرة في الميزان. يعني أنا أذكر مثلا لما جاء عند مسألة الوهابية ذكر أن أهلها لا يرضون يعني هو كذلك لا يرضون بهذه النسبة الصحيحة، لكن كأنه استغرب هذا. ذكر يعني تاريخ محمد عبد الوهاب وطريقة الإصلاح، لكن أيضا نقل نقولات عن بعض يعني من المعارضين للدعوة لم تركهم يعني غير يعني لم تكن علمية ولم تكن منصفة، لكن هذه الحقيقة أنا استكرتها في كتابة. بقية الجمع فهو جمع.
وبالمناسبة يشاد هنا بمقال لسمو الأمير سلمان صاحب سمو الملك الأمير سلمان أمير منطقة الرياض، نشر قبل أسبوع تقريبا في جريدة الحياة حول هذه القضية تحديدا، وأيضا دعمه مقال جميل جدا الحقيقة أيضا في جريدة الحياة لأستاذنا زين العابدين الركابي فيه عرض لهذه المسألة،
وأنه يعني ليس هناك شيء حقيقة اسمه هابية.
نعم،
لكن عاد هكذا يعني ذكروا، لا وانا احببت الاشاره لهذا حتى يعني يكون يعني من باب يعني الانصاف. هناك كتاب اخر معنا دكتور، لكن قبل ذلك هناك بعض الكتب تكلمت عن المصطلحات، عن يعني عن الفرق في موسوعه الميسره حقت الندوه الحربيه، لكن عن المصطلحات والمناهي الشيخ بكر ابو زيد له كتاب اظن فيها.
صحيح، الشيخ بكر له في المناهي اللفظيه، وعليه مستدرك ايضا لاخينا الشيخ سليمان الخراشي، وفيه مجموعه الحقيقه من كتب المصطلحات، يعني حتى مصطلحات المذاهب.
جميل.
المذهب الحنفي له مصطلحات في مصنفاته وفي اصوله وفي غيره، وقد افردت مصنفات في ذلك، والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي بعضها تأتي باسم مصطلحات وبعضها تأتي باسم المدخل إلى المذهب، أحيانا باسم مفاتيح المذهب الحنبلي، أحيانا مثل المدخل إلى فقه الإمام أحمد أو المدخل إلى للشيخ بكر أبو زيد، أيضا فيه جانب كبير في بيان مصطلحات المذهب وكتبه وغيره.
والإشكال أحيانا قد يكون الخلاف في معرفة المصطلح قد يترتب عليه أيضا يعني خلاف آخر
كبير،
فلو ضبط وحرر المصطلح لا أصبح
بلا شك. وعندنا في تراثنا الإسلامي فقه المصطلحات الحقيقة في قضية ضوابطها وفهمها وكيف تنزل وكيف تفهم، ولابن تيمية وأيضا لابن القيم ولغيرهم من علماء الإسلام جهد رائع في هذا. بل عندنا شيء يستغربونه بعض المتخصصين، هو علم اسمه علم المصطلح، وهو علم أصول الحديث، يعني علم أصول الحديث يسمى عند المتأخرين بعلم المصطلح وقائم على المصطلحات.
بارك الله فيكم دكتور. الجبهة الإسلامية في مواجهة المخططات الصليبية للأستاذ دكتور حامد غنيم أبو سعيد، وهذا الكتاب يعني جزء أظن ثاني، الجزء الأول كان الجبهة الإسلامية في الشام، وهذه الجبهة الإسلامية في صقلية والأندلس والأناضول والبلقان والشمال الأفريقي، دراسة تاريخية للحروب الصليبية. هو دكتور معروف بتحقيق التاريخي. أيضا هذا الكتاب من الكتب التي نقول قذفت بها المطابع أو أخرجتها المطابع حتى يعني لا تكون الكلمة. كتاب آخر وهو مختلف تماما عن هذه الكتب، كتاب لطيف وظريف اسمه انتهت اللعبة، وليس هناك لعبة، هو الأخ تركي بن فايز الحقباني ومن البواكير، يعني هو يعني أول كتاب يؤلف أظن، وهو عبارة عن مقالات يعني أراد صاحبها أن يوجهها إلى المرأة والفتاة بأسلوب حاول أن يكون يعني قريبا من طريقة التفكير، أسلوب تفاؤلي. إذا طلقت المرأة يعني قد تكون هذه بداية انطلاق، الجمال الحقيقي هو بالحياة والأخلاق. مجموعة كبيرة من المقالات، صفحة ونصف أو صفحة كل مقال، يختمها بهمسة يعني في أذن جميل. المرأة والفتاة. وكتاب يعني لطيف يعني، ويعني لا يأخذ من القراءة وقتا كبيرا، ولا أستطيع أن أقول هل هو استطاع أن يحاكي تفكير من يقرأ، هذا يحكمه من يقرأ من المقصودين يعني. إذن دكتور هذه الفقرة انتهت وخففناها اليوم حتى نستمتع أكثر بالحديث معكم
لك.
وننتقل أيضا مشاهدينا إلى الفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم اللقاء
في الميزان، نقد علمي ورأي محايد.
لم نأتي معنا بميزان حقيقي، لكن الميزان هو يعني الميزان الأدبي أو ميزان العلمي، ليس ميزانا يعني
ميزان الاعتدال.
ميزان الاعتدال جميل جدا. الحقيقة كنا مفترض في الحلقة الماضية نبدأ هذه الفقرة، وكان معنا كتاب الكشاف للزمخشري، لكن لم تبث الحلقات يعني لم ظرف معين. اليوم نبدأ ببعض يعني أو كتاب مشهور وقد سئلنا عنه، هذا هو يعني السبب يعني حرصي دكتورنا أن يعني نأخذ هذا الكتاب، أن سئلنا عنه في هذه البرنامج أكثر من مرة، بل في أول حلقة أيضا سئلنا، وكان السائل يسأل مسترشدا هل أقرأ هذا الكتاب لا، وهو كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. الحقيقة يعني في البدء هل نأخذ مثلا مختصرا عن المؤلف يعني بشكل يسير ثم عن الكتاب؟
طيب، الكتاب طبعا هو إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد الغزالي، توفى سنة 505 هجرية، وهو غني عن التعريف، إذ هو يعد الحقيقة من أعلام المؤلفين في تاريخ الإسلام. هذا الكتاب يعني شغل كثيرا من الناس، وافترق الناس فيه إلى ثلاثة مواقف، ثلاثة أصناف إلى ثلاثة مواقف، وسنأتي عليها بعد قليل. لكن من باب النصف في الكلام أننا نبدأ في بعض مزايا هذا الكتاب قبل أن نتوجه إليه بالنقد أو نبين ما فيه من سلبيات.
هل ترغب نبدأ بالكتاب أو نتناول المؤلف قبل ذلك؟
هو المؤلف مشهور يعني جدا، فبالتالي أنا ما أريد أن أطيل في المسألة، لكن ممكن أشير إلى نقطة مهمة الحقيقة بدل أن نتكلم عن سيرته وحياته وكذا، وهي أمر مبسوط في كثير من الكتب الحقيقة، لأن رجل مشهور ليس بالخفي. أبو حامد الغزالي يتميز الحقيقة بحسن التصنيف وجودته، وعنده براعة في التقسيم، وهذا الكتاب من ضمن الكتب التي الحقيقة يظهر فيها هذا الجانب عند الرجل، لدرجة أنه من براعته في التأليف وأوتي الحقيقة فتح له في جانب التصنيف وحسنه وجودته. وأنا لا أتكلم عن المضامين الآن، أنا ما أتكلم عن قضية المنهجية الشكلية في كتاباته. يقال أن شيخه الجويني لما صنف أبو حامد الغزالي كتابه المنخول قال دفنتني، يعني دفنتني بمعنى دفنتني وأنا حي، هل صبرت حتى أموت؟ لأنه هذا الكتاب يكاد يكون هو يعني فحوى علم الجويني في الأصول تحديدا. تنتقل إلى كتاب المستصفى تجد الرجل كان بارعا جدا الحقيقة في التقسيمات وفي سهولة العبارة، فأصعب المعاني وأكثرها غموضا يهيأ له لأبي حامد أن يأتيها بأبسط الألفاظ وأسهلها وأيسرها، وكذلك في كتاب إحياء علوم الدين، وكذلك أيضا في كتاب له في الفقه، من يعد من متون الشافعية المشهورة الوجيز. الحقيقة الرجل يعني في التقسيمات وفي سهولة العبارة فتح له في هذا الشيء.
يعني في هناك مسألة أخرى مثل قضية روضة الناظر لابن قدامة، يعني المعروف أنه شبه اختصار للمستصفى، لكن مع ذلك من يقرأ المستصفى يفهم بشكل واضح، ومن يقرأ في الروضة يحتاج إلى نوع من.
ولذلك كان حتى شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله إذا سئل عن يعني أي كتاب في الأصول تنصح به، في الغالب كان يشير بالمستصفى اللي هو أصل روضة الناظر، وروضة الناظر لابن قدامة مطبق في جميع الكليات الشرعية عندنا في المملكة تقريبا كمادة في مادة أصول.
لكن يقال دكتور أنه ألف المستصفى لكي يقرأه الطلاب بدون شيخ.
والله قد يجوز، لأن الحقيقة عبارته سهلة جدا الرجل، يعني وحتى في إحياء علوم الدين. جميل. لماذا فتن كثير من الناس بهذا الكتاب؟ جميل. مع ما فيه من مضامين سيئة وانحرافات عقدية وغير ذلك من الأمور، لسهولة العبارة عند أبي حامد. جميل. وكما قلت لك يأتي للمعنى الغامض المستغلق الذي ممكن لا يتضح لأحد، فيبسطه في عبارات سهلة يسيرة فتصل للناس. لذلك أبو حامد يخاطب في كتاباته لقلوب قبل العقول، ويصل إلى العقل عبر القلب، والرجل أتي له في هذا الحقيقة أو فتح له في هذا شيء كثير.
الموضوع الرئيسي للكتاب، هل نستطيع أن نجعل الموضوع الرئيسي للكتاب؟
هو سبب التأليف يمكن قد يبين لنا هذا الأمر. الرجل بعد ما اشتغل في الفقه وفي الأصول فترة من الزمن، رأى أن هذه الأمور ليست من علوم الآخرة، أن هذه العلوم ليست من علوم الآخرة، لا علوم اللغة ولا علوم الأصول ولا علم الأصول ولا علم الفقه، هي جدليات تورث البغضاء في القلوب ولا تؤدي للإنسان إلى أن يكون عالم بأحوال الآخرة وما يجب عليه فيها. فانصرف عن هذه الأمور الأمور كلها، انصرف عن هذه الأمور وأقبل على علوم على علوم التصوف وعلى ما يرشده إلى 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 مسلك الآخرة وإلى طريق الآخرة. ففي بدء الكتاب، في فاتحة الكتاب أو في مفتتح الكتاب، ذم طريقة العلماء في عصره، ثم قال إنني أقبلت يعني على أن الهدي القرآني هو في قضية الهدي والفقه والحكمة، هي في أمور الآخرة وعلوم الآخرة. وصنف هذا الكتاب على هذا الأساس لهذا الغرض، لما انتقل من مرحلة الاهتمام بالفلسفة والأصول وغير ذلك، وفي آخر حياته يعني كانت المرحلة الأخيرة المؤثرة هي مرحلة إقباله على العلوم التصوف.
ألفه بعد التهافت ولا قبل؟
يظهر بعد التهافت، فيما يعني هو يقال حسب من كتبوا في هذا أن كتابه هذا بين 498 تقريبا 498 أظن أو 487 وتقريبا 498 يعني قبل وفاته بست سنوات تقريبا انتهى منه تقريبا. هو 505 تقريبا 505. الرجل من براعته أيضا في التقسيم قسم هذا الكتاب إلى أربعة أرباع سماها. ربع
لا زال متأثر بالصنعة الفقهية،
ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات. وكل كتاب من هذه الكتب الأربعة أو من هذه الأربعة جعله في عشرة كتب. يعني في كتاب ربع العادات بدأ بكتاب العلم، ثم عرج على قواعد العقائد، ثم أسرار الصلاة، أسرار الطهارة، أسرار الصلاة، أسرار الزكاة،
وليس أحكام، أسرار.
هو كما قلت لك هو يريد العلوم المتعلقة بالآخرة. ثم بعد ذلك ربع العادات ودخل في آداب الأكل والنكاح وما يتعلق بأحكام المكاسب والحلال والحرام. ربع المهلكات دخل في قضايا الحقد والحسد والرياء وغير ذلك من أمور المهلكات. ربع المنجيات دخل في مسائل متعلقة بأمور ينجو بها العبد، منها الإخلاص ومنها التوبة والصبر والشكر وغير ذلك من الأمور. وكل هذه الأربع، كل كتاب من هذه الأربع من أربع قسمه إلى عشرة كتب. إلا أن هذا الكتاب في الحقيقة لم يكن أو لم يسلم من النقد ومن والناس كانوا فيه ولم يزالوا الناس قديما ولم يزالوا على ثلاثة أنحاء. ناس فتنوا فيه ولا يعني يوالون ويتبرؤون على قضية أبي حامد الغزالي وكتابه، يحبون، وهؤلاء في الغالب هم من يعني من الصوفية، يحبونه ويجلونه إجلالا كبيرا جدا ولا يسمعون فيه ولا يقبلون نقدا. وربما حتى بعد هذه الحلقة سيأتيك من بعض بلاد العالم الإسلامي من ينتقد كلامنا. والطرف الثاني في المسألة والموقف الثاني تمثل في ناس من معاصري أبي حامد وجاءوا بعده وإلى يوم من هذا يرون أن هذا الكتاب يجب أن يحرق
بأكمله
ولا يصلح. ومن كان من علماء عصره أو من العلماء الذين جاءوا قريبا من عصره المازري المالكي من علماء المغرب العربي، وقد كان له رأيا شديدا جدا في كتاب أبي حامد، كتاب إحياء علوم الدين. وكذلك أبو بكر الطرطوشي وهو من تلامذة أبي حامد الغزالي ونقد هذا الكتاب نقدا كبيرا، وكان هذا الكتاب يحرق ويتقرب إلى الله بحرقه في بعض بلاد المغرب العربي في القرن السادس الهجري.
سموه ماتت علوم الدين بعضهم،
وبعضهم سماه ماتت علوم الدين كما تفضلت. الطرف الثالث أو الموقف الثالث وهو موقف الاعتدال والنصف.
جميل.
في شأن هذا الكتاب، ويمثله الحقيقة جمع من العلماء، منهم أبو فرج بن الجوزي رحمه الله الذي اختصر هذا الكتاب في كتاب سماه منهاج القاصدين، اختصار كتاب إحياء علوم الدين، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية، ومنهم الإمام الذهبي، وغيرهم من أهل العلم الذين وقفوا من هذا الكتاب موقفا معتدلا. ومن أبرزهم الحقيقة في عباراته الجميلة في الانتصاف لهذا الكتاب وبيان ما فيه شيخ الإسلام بن تيمية. ففي المجلد العاشر صفحة 550-551 يقول رحمه الله: وفي الإحياء أحاديث وآثار ضعيفة، وفي الإحياء أحاديث وآثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة، وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم، وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية، من مشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة ما هو أكثر مما يرد منه، ما هو أكثر مما يرد منه. وفي موضع آخر قال: وهذا الكتاب فيه فوائد كثيرة، ولكنه إذا جاء إلى علوم الصوفية يقول شيخ الإسلام كالذي يأتي بعدو للمسلمين ويلبسه لباس المسلمين. وبين أن فيه انحرافات فلسفية. والكتاب الحقيقي ينتقد في ثلاث أمور أساسية. جميل. أنه صبغ الأمور الصوفية بأشياء فلسفية. الأمر الثاني كثرة الأحاديث الضعيفة المكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام والموضوعة حتى أن السبكي تاج الدين السبكي وهو من المحبين لأبي حامد الغزالي يقول في ترجمته في كتاب طبقات الشافعية يقول أنه أحصى ما يقارب 1000 حديث لا أصل لها، لا توجد في الكتب أساسا، لا يدرى حتى من كذبها من وضعها، وهذا مؤشر إلى خطورة هذا الكتاب. الأمر الثالث وهو أيضا خطير الحقيقة أن هذا الكتاب صنف في أثناء ما استولى الصليبيون على بيت المقدس، حيث كان أبو حامد رحمه الله موجود في بيت المقدس، ولما سمع بقربهم خرج من بيت المقدس ولم يذكر في هذا الكتاب كتابا للجهاد، وانتقدوه العلماء في هذا. كانت الواقعة الأمة تهاجم من هؤلاء من أهل الصليب، فكيف لا يفرد أي كلام عن قضية الجهاد
مع أن هذا هو فرض الوقت يعني
في ذلك الزمن. فلذلك كما ذكرت بعضهم سماه إماتة علوم الدين. فهذا من الأمور اللي انتقد فيها هذا
الكتاب. يعني عندنا شيخ المضمون العقدي أو الانحرافات الإشكالية،
الانحرافات العقدية وهي كثيرة ترى بالمناسبة، لا يسع المقام لتفصيلها.
وعندنا الإشكالات الحديثية،
الإشكالات الحديثية، ومن كان يحب سنة رسول الله عليه السلام ويعني ويغضب لسنة رسول الله عليه السلام، فيجب عليه أن يتقي مثل هذه الأمور اللي هي بكثرة موجودة في هذا الكتاب من الأحاديث المكتوبة. والأمر الآخر الحقيقة هو أنه أغفل أمور من أساسيات الدين في هذا الكتاب.
إذن هذه المثالب الكبيرة على الكتاب، وهي ليست سهلة، لكن أنتم ذكرتم أن بالفرج ابن الجوزي قد اختصر الكتاب، فهل اختصار هو مناسب للقراءة وسليم؟
والله هو كتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي قد يعد تهذيب أكثر من اختصار، لأنه هو ذكر أن هذا الكتاب فيه بلايا كثيرة ويريد أن يحذف هذه الأمور وحذفها، ثم جاء إلى الأحاديث وحذف الموضوع المكذوب منها وأسند الأحاديث. جميل. وزاد من قصص الصالحين وغيرهم، إلا أن ابن الجوزي أيضا وقع في بعض المحاذير، فلم يسلم من بعض الأحاديث الضعيفة، ولم يسلم أيضا من إيراد قصص إسرائيليات وقصص بلاد الصالحين فيها مبالغات. وأفضل منه الحقيقة مختصر وهو مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن عبد الرحمن بن قدامة الصالحي المقدسي، وهو من المقادسة من علماء الحنابلة. هذا الحقيقة يعني هذا المختصر أبقى على الجيد والجميل في كتاب إحياء علوم الدين الذي ذكرنا قبل قليل. ابن تيمية قال فيه فوائد كثيرة، وأن ما فيه من الخير المنقول عن بعض أهل العلم أكثر مما يرد. فهذا الكتاب يعني حاز على الإيجابيات الكثيرة، وبقيت السلبيات فيه شيء بسيط ولا يخلو أحد. وهذا من التحقيقات الحقيقية التي لا بأس بها للشيخ علي بن حسن الحلبي من تلامذة الشيخ الألباني، وهو تحقيق لا بأس به، وإن كان يعني يحتاج إلى مزيد الحقيقة عناية الكتاب في إصدار آخر. وأنا أنصح الحقيقة بالاطلاع على هذا، ولا أنصح بالاطلاع على إحياء علوم الدين
ولا على المختصر.
لا المختصر لا جيد لا بأس فيه، لكن المختصر أنا أنصح بهذا أكثر من هذا. كتاب مختصر منهاج القاصدين طبع قريبا، رأيته في معرض الكتاب الأخير في الرياض في 3 مجلدات، وقد كان من قبل نسمع عنه أنه كان مخطوط في باريس وفي غيرها. نعم.
يعني الآن من سمع بكتاب إحياء علوم الدين وسمع النقولات الجيدة عنه ولم يكن عنده من العلم، يعني ابن تيمية رحمه الله كان عالما ويعرف مواقع الخلل والزلل، بينما كثير من القراء لا سيما المبتدئون يعني لا يستطيع أن يميز. فمثل هذا نقول لزاما عليك أن تترك الكتاب وتقرأ المختصر.
نعم، فذلك حتى أهل العلم يعني بمناسبة يعني الإمام العراقي رحمه الله صنف تخريجا على إحياء علوم الدين سماه المغني عن حمل الأسفار. جميل. وهو المختصر، وفيه نسخة أخرى مطورة لكنها لم يعني كانت مسودات ولم تقع لنا، لم قد لنا إلا نقول. وفيه أيضا الزبيدي صاحب تاج العروس شرح القاموس شرح إحياء علوم الدين شرحا جيدا الحقيقة، وتوسع في بيان المآخذ عليه. جميل. وتوسع أيضا في بيان التخريج عليه، وخرج الأحاديث تخريجا مطولا. ومن الفوائد، وهذه قد تكون من النفائس، أن بعض مسودات العراقي في تخريجه المطول للأحاديث وقعت للزبيدي فأدرجها في الكتاب في إعانة الطالبي. جميل. شرح إحياء علوم الدين.
بارك الله فيكم. أظن هناك يعني كتاب آخر نتحدث عنه متعلق بحياء علوم الدين، لكن أظن أخوي يكون مع اتصال. مع اتصال عبد الرؤوف. إذن هناك كتاب مشهور شيخ في التهذيب، كتاب آخر لأحد للشيخ القاسمي، فهل أيضا هذا يعني سليم أو نوصي بالمختصر؟
يعني مختصر جمال الدين القاسمي جيد أيضا، إلا أنه بعض الطبعات الأخيرة تلاعب فيها بعض الناشرين وأدخلوا فيها مثل كتاب الجهاد وأدخلوا فيها مدري إيش، ما صار الكتاب كما هو وضعه المؤلف. ففيه هو تهذيب موعظة المؤمنين في اختصار كتاب إحياء علوم الدين، وهو من المختصرات التي لا بأس بها. إلا أنني الحقيقة أنا اطلاعي على حتى أكون اطلاعي على مختصر من هذا القاصدين أكثر، فأوصي بما أعلم. وأما تهذيب موعظة المؤمنين تلاقي عليه قليل ليس بكثير.
جميل حقيقة، يعني هذه طريقة يعني سديدة، نسأل الله يوفقنا إياكم شيخ لقضية وزن الكتاب، يعني بينا يعني مثالبه وأخطاءه ومحاسنه، ثم أيضا أرشدنا يعني من يريد الاسترشاد إلى أن يقرأ يعني
وأيضا حبيت الشيخ إبراهيم للمزيد. جميل. في كتاب الحقيقة، في عدة كتب الحقيقة تكلمت عن أبي حامد الغزالي، في كتاب لأخينا الشيخ عبد الرحمن الدمشقي حفظه الله اسمه أبو حامد الغزالي والتصوف.
جميل.
هذا كتاب لا بأس به الحقيقة في بيان بعض المثالب والانحرافات العقدية الموجودة في مصنفات أبي حامد الغزالي رحمه الله، ومنها كتابه إحياء علوم الدين الذي موضوع الكلام. طبعا إحياء علوم الدين تحديدا في مصنفات المعاصرين في نفس الكتاب فقط في بيان من مدح ومن قدح فيه.
لكن أي شيء يعزى دكتور خالد، وهذا يعني قد يكون بعيد عن الكتاب لكنه مؤثر أيضا فيه، يعني رجل يعني درس الفلسفة وكما يقول ابن تيمية لم يستطيع أن يهضمها ويبلعها، ثم بعد ذلك اتجه إلى التصوف المحض حتى يعني ترك شيئا كان واجبا في وقته مثل القتال والجهاد. التحول السريع هذا أو يعني الذي لم يكن أيضا موفقا، لأنه لكني سمعت أنه توفي فيما بعد والبخاري على صدره. يعني
هذه نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من مصنفاته، ومنها التعارض في المجلد السادس، أن أبا حامد رحمه الله أقبل على علم الحديث في آخر عمره حتى يقال أنه مات وصحيح البخاري على صدره. يعني هذا يذكر هذا الأمر.
لكن في هذه المرحلة اللي فيها الكتاب، يعني هذا التحول الغريب إلى أي شيء مثلا يعزى، يعني من الاهتمام بالفلسفة.
هو الرجل الحقيقة محب للمعرفة بشكل شديد جدا، ومع محبته للمعرفة لديه توجه رباني، والقلق استمر، وكثير من المبدعين والعارفين والعلماء وكذا هذا القلق موجود لديهم، يعني القلق اللي موجود لديهم يعني هل ما أنا فيه حق أم لا. فكثير من المراجعات لنفسه في هذا الأمر تبين له سوء مصير الفلاسفة. طبعا هو كتب مقاصد الفلاسفة كتاب أو يعني أجمل فيه بشكل أيضا بأساليبه المختصرة في هذا الكتاب، ثم كتب تهافت الفلاسفة، وهذا الكتاب كان له شأن كبير حتى يقال أنه بعد أن ألف أبو حامد الغزالي تهافت الفلاسفة لم تقم للفلسفة قائمة في الشرق، لدرجة أن ابن رشد خاف على الفلسفة وشأنها فكتب تهافت التهافت. نعم.
ولا تزال يعني مدرسة الفلسفة قائمة على ابن رشد يعني في الغالب إلى الآن. هل هناك كتب شيخنا يعني في هذا الجانب غير هذا الكتاب ينصح بها، لا سيما كتب السلف المتقدمين في مسائل الزهد والرقائق وما أشبه ذلك؟
والله كثير الحقيقة، لكن بكل أمانة هذه الأمور للأسف الشديد كثير من أهل العلم المحققين لا يكتبون فيها ولا يقبلون عليها. والسبب انشغالهم بقضايا الفقه مثلا والحديث وعلله أو الإقباء. ومن اشتغل بهذه العلوم النقدية النقلية لو كتب في مثل هذه المسائل لحرر وحقق. فلذلك من أفضل ما يوصى به الحقيقة كتب ابن القيم، يعني كتب ابن القيم في هذا الباب هي أفضل الموجود، مثل مدارج السالكين ومثل عدة الصابرين ومثل أيضا طريق الهجرتين، ومثل هذه الكتابات وإن كان عليها بعض الملاحظات اليسيرة في بعض المصطلحات والألفاظ التي استخدمها ابن القيم رحمه الله وهي على منهج أهل السلوك والتصوف، إلا أنها في الجملة أفضل ما يوصى به الحقيقة، مع طبعا ما كتب شيخ الإسلام خاصة في المجلد العاشر اللي هو في علم السلوك في مجموع الفتاوى.
يعني ما كتبه بعض الأئمة المتقدمين في كتب الزهد مثلا، هل هو يغني
فيها وفيها يعني عندك حلية الأولياء مثلا وعندك صفة الصفوة وعندك، لكن هذه الحقيقة ليست مغنية الحقيقة، لأنها أكثرها في السير والقصص وغيرها. والقضية لا هذه يعني لابد من الاهتمام الحقيقة بالقرآن وبالسنة في تأصيل هذه المسائل. لذلك من الكلام الجميل في ترجمة أبي حامد الغزالي في سير أعلام النبلاء للذهبي لما جاء لهذا الكتاب ونقده وقال يعني ولا يعني ليس فيه علم نافع، قال العلم النافع هو في القرآن وفي الصحيحين وسنن النسائي فأقبل عليها، وذكر كلاما جميلا في هذا. ثم في الأخير يعني أيضا أنصف أبا حامد رحمه الله بكلام يعني فيه نصف وفيه عدالة في شأنه.
إذا نختم دكتور هذه الفقرة بوصية الذهبي الإقبال على الكتاب والصحيحين ويعني
بلا شك. ومن كتب في هذا الباب يعني مثل ابن القيم رحمه الله كتاباته في القضايا المتعلقة بالتزكية، التزكية علوم التزكية، تزكية النفوس، هذه من علوم، من أعظم علوم الشريعة، بل هي رأس العلوم في الحقيقة، لأنها تقود إلى خشية الله عز وجل وإلى الخشوع والإخبات وغير ذلك من الأمور اللي هي من عبادات القلوب. فالتهاون فيها الحقيقة أو تسميتها بالآداب أو غيرها تقليل من شأنها. وللأسف الشديد أن كثيرا من أوباء الأمة وأدوائها في هذا العصر لا ترجع إلى قضية أن ليس عندنا علوم تقنية أو إلى أن استبداد سياسي منتشر. أنا في ظني وتقييمي أن قيم الأخلاق وما يتعلق بعبادات القلوب انهارت لدى كثير من الناس، فأصبح الناس عليهم سيم الدين ولكنهم عند المعاملات لا يتصفون بعدالة، عليهم سيم الدين والتقوى من حيث الظاهر ولكنهم لا يعدلون مع خصومهم ولا مع مخالفيهم ولا مع أيضا.
وهذا ما يدعو إلى يعني مراجعة مثل هذه الكتب والاستفادة منها يعني.
نعم، وخاصة فيما نصحنا به مختصر منهاج القاصد.
بارك الله فيكم دكتور، وأستأذنك وأستأذن المشاهدين في الانتقال إلى الفقرة التالية من هذا البرنامج وهي فقرة عشاق الكتب.
عشاق الكتب
يجدد للقارئ الموثقا.
هناك مع الأسف بعض الكتب المؤلفة لبعض الأعلام أجد أنها نقول من كتب أخرى بالحرف ومن غير أن يشير إلى ذلك، هذه تزعجني كثيرا، لا أستطيع مثل هذه إكمال هذه الكتب. وهناك كتب أيضا منحرفة وانحرافها ليس انحرافا في شبهة شبه يعني عقلية، لكنها انحراف تام جدا وفي نفس الوقت بدون أي حجة أو برهان إلا سفسطة. بداية التعريف هي في رسالتي للماجستير وهي منهج المدرسة العقلية الحديثة، وهناك أيضا كتب تحقيق مثل كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تفسير الفاتحة وتفسير سورة الفلق وتفسير سورة الناس وفضائل القرآن، وهناك قصيدة قالها أحد الأندلسيين واعظ الأندلسي عن عائشة رضي الله عنها، قصيدة الواعظ الأندلسي في مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذه كتب كنت أيضا بتحقيقها. وهناك كتيبات أخرى يعني لم أطبعها. هذه المخطوطات طبعا في المراكز العلمية ما تكون هكذا ظاهرة للمراجعين أو القراء، إنما تكون محفوظة، يقوم بتصوير المخطوطات على أشرطة ميكروفيلم أو غيرها بحيث اللي يريد أن يطلع بالأجهزة الميكروفيلم القراءة، أو يصورون له نسخ من الميكروفيلم، لأن التصوير لو تكرر التصوير من النسخة الأصلية لتلفت، فهم يصورون من النسخ. أحيانا ما أحصل على المخطوط لكن أحصل على صور أو مصورات له، سواء كانت ميكروفيلمية أو ورقية. المخطوطات تحتاج إلى فهرسة التي عندي وتحتاج إلى بعض الصيانة لها. هذا الحقيقة أن بعض العلوم وبعض المسائل تجد أنها تدخل في أكثر من علم، فتدخل مثلا في أصول الفقه وتدخل في العقيدة وتدخل في علوم القرآن الكريم. نجد أحيانا ونحن من المختصين مثلا بالدراسات القرآنية أنه لا بد من الاطلاع على بعض المسائل الأصولية، يعني أصول الفقه أو مسائل العقيدة، ويكون هناك نوع من التلاقح في الأفكار بين هذه العلوم والمعارف. وجدت الحقيقة وأنا أبحث في بعض المسائل وأنا أكتب مسألة خلق القرآن وموقف علماء القيروان منها أن في هذا الكتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسي عبد القادر أن فيه تحقيق لمسائل تحقيق متقن وجيد ومفيد لمسائل علمية متعددة.
مداد النار فيه طيف الكتاب
عشاق الكتب
يجدد للقارئ الموثق.
هذا كان فقرة عشاق الكتب ويعني لكل عاشق القصة. والدكتور الأستاذ الدكتور فهد الرومي هذا هو الجزء الثاني من التقرير منه كما وعدناكم مشاهدي الكرام في إحدى الحلقات بثتنا الجزء الأول وهذا هو الجزء الثاني من فقرة التقرير. الحقيقة أنا استوقفتني كلمة للدكتور فهد يعني قضية النقل الطويل المتواصل من مؤلف نقل عن مؤلف آخر بدون إشارة إليه أو أن يكون الكتاب كله عبارة عن نقل من كتاب آخر بدون إشارة. هل تذكرون بهذا شيئا دكتور؟
نعم هو الحقيقة بعض أهل العلم عابوا هذا حتى من المتقدمين يعني في عدة إشارات مثلا إلى بعض مثلا كتابات العيني رحمه الله في شرح صحيح البخاري أو غيره أشاروا إلى قضية النقول الموجودة عندهم من الذين كانوا قبله. أشار الحافظ ابن حجر إلى أن شيخه ابن الملقن في شرحه على صحيح البخاري أن الشطر الثاني من الكتاب نقل حرفي من شرح ابن التين وشرح آخر ذكره عرفت كيف؟ وفيه إشارات متعددة إلى مثل هذه الأمور وهي مذمومة عند أهل العلم لكن مذمومة ومذمومة لأنه أحيانا قد يشير في المقدمة إلى أنه ينقل من كتاب معين لكن ينقل أحيانا بالصفحات تصير يعني مثل ما ذكروا في تاريخ من تواريخ أيضا للإمام العيني رحمه الله قالوا بعدما انتهى هو أشار في المقدمة أنه ينقل عن ابن كثير قالوا لما انتهى زمن ابن كثير بعد وفاته أصبح ينقل من أحد التواريخ الأخرى بالصفحات من دون إشارة لأنه أشار في المقدمة إلى اعتماده على تاريخ ابن كثير وهذا ما لم يشر إليه فهي لا شك أن هذا أمر معيب كما أن العلم يقوم على التحقيق والعلم يقوم على التمييز بين ما يقبل وما لا يقبل وعلى المناقشة الذكية التي تأتي من العالم في مثل هذه الأمور لذلك أنا من أكثر الكتب التي تنشرح صدري القراءة فيها الحقيقة كتب الإمام الذهبي وخاصة في مثل سير أعلام النبلاء لا أمل الحقيقة من قراءته لأن الذهبي كان عقله وقادا وذهنه حاضرا وفكره ناقدا لما 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 يعرض له
على انصاف
ذكرنا قبل قليل يعني قصه جميله جدا الحقيقه اللي قصه بقيه بن مخلد ورحلته من الاندلس لكي يسمع من الامام احمد ويجد الامام احمد في المحنه ولا يحدث فيذهب مع جمال هذه القصه وقف عندها وفندها. امر اخر في سيره سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قيل فيه انه بلغ من العمر 300 عام وقيل اشياء اخرى في سيرته ويتم تداولها في كتب السير الغيريه
هو نفسه ذكرها في تاريخ الاسلام ثم تراجع عنها في
وفي سير اعلام النبلاء نقدها نقدا رائعا جدا. هذا النوع من المؤلفين وهذا النوع من المؤلفات الحقيقة هو الذي ينصح القارئ أن يقرأ لأنه يربي عنده ملكة النقد والمسلم بصفة عامة يجب عليه الحقيقة أن يلتفت لهذا الأمر.
هو كانوا يقولون قديم بركة العلم يعني عزوه لقائله تسمى عندنا الآن السرقات العلمية يعني
وهي منتشرة للأسف الشديد
لكنها سرقة لا توجب حدا أظن ولا شيء. طيب أستاذك دكتور ننتقل إياك والمشاهدين إلى الفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم
نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور.
الثقافي كما رأيتم مشاهدينا هو الدكتور خالد بن منصور الدريس. رقم الاتصال تشاهدونه على الشاشة مشاهدي الكرام نسعد بتواصلكم من أراد يعني أي سؤال عن موضوعنا الذي سنتحاور عنه بإذن الله أو عما سبق طرحه وأراد أن يسأل عن كتاب من كتب السنة وأي كتاب آخر فالدكتور إن شاء الله موسوعة وإن شاء الله يعني سيجيب إن شاء الله إجابة شافية. نحن تكلمنا عن طريقة الذهبي الطريقة الناقدة هذا مدخل إلى موضوعنا دكتور في قضية القراءة الواعية يعني قراءة كثيرة لكن كيف تكون القراءة واعية وهذا هو ما سنتحاور عنه إن شاء الله في نادي القراء. لكن قبل ذلك يعني اسمح لي دكتور أسأل هل هناك يعني علاقة بين الوعي والقراءة يعني هل ممكن ترتقي القراءة بالوعي أو أن الوعي هو الذي يعني يجعل الإنسان يعني يقرأ. أيضا مسألة آخر علاقة الوعي والقراءة بالتفكير وأنتم كان لكم حلقات طويلة وجميلة في صناعة التفكير فهل هنا يعني تفكيك هذه المصطلحات علاقة القراءة بالوعي أو الوعي بالقراءة يعني نستفتح بها نادي القراء
على بركة الله. الوعي الذي نقصد به أن الإنسان يقرأ لا ليتأثر ويتغير يقرأ ليحاكم ما يقرأه ليعرف ما هو مقبول جميل. وما هو مردود، ويزداد وعيه بفهمه عن هذه الدنيا وما فيها، على أول ما يتعلق بهذا الأمر بأمر خالقه سبحانه والأمر وأمر, وأمر, وأمر دينه. فهنا هو المقصود، وهذا هو المقصود بالوعي، التمييز بين المقبول والمردود والنافع والضار. فمتى ما توفر التمييز لدى القارئ تحققت القراءة الواعية. وهذا أمر يعني قد يكون النطق به سهل، ولكن ممارسته فيها صعوبة، وليس الصعوبة بمعنى أنها مستحيلة على الناس، لا، هي دربة فقط، يحتاج الإنسان أن يتدرب ويطبق هذا الأمر، ثم يصبح له ملكة وعادة يعني مثلها مثل أي شيء آخر. وليس هناك في قضايا القراءة وفي قضايا التفكير ما في شيء صعب، الأمور أسهل ما يكون، لكن هي هل أنت تقبل عليها لتتدرب؟ يعني هي ليس أنا في ظني هي ليست أصعب من كرة القدم، وليست أصعب من كمال الأجسام، هي عبارة عن تمارين
لكن في العقل،
لكنها في العقل، ثم تصبح الإنسان كالعادة.
جميل. أنا أذكر كلمة لأحد الكتاب والأساتذة الكبار، يقول ليس يعني بالقراءة أو القراءة لا تغنينا عن التفكير، وإنما بالتفكير نملك ما نقرأه. وهذا أظن يعني ما يعني نحاول أن يعني
في عبارة جميلة. جميل. يقول بعض المفكرين، يقول لا تقل لي كم كتابا قرأت بل كم سطرا فهمت.
وليس كم كتابا فهمت،
يعني لذلك الله عز وجل يقول هاكم التكاثر. كثرة الكتب ليست هي الغاية في حد ذاتها. جميل. المطلوب هو الفهم. فلذلك وهذا هو ترى هذه قضية القراءة الواعية.
ممتاز.
هي أصلها من توجيه الله عز وجل لعباده في القرآن الكريم بالتدبر.
عجيب.
يعني هذا هو الأصل فيها.
جميل.
يعني والقرآن فيه آيات كثيرة تحض على تدبره، وتدبره بمعنى أنك تقلب المعاني حتى تفهمها وحتى تسقط في القلب وتترسخ. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث يقول لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. لا يفقه، وش معنى لا يفقه؟ لا يفهم، لا يعي، لا يعي بمعنى لا يفهم ولا يترسخ لديه
المعاني. هذا الشعر يعني بحاجة إلى الوقوف عند عجائبه
بالضبط، وأن يتدبره، وأن يتدبره بمعنى أن يتفهمه وينظر سياقه وسباقه ولحاقه، وكيف هذه الكلمة تأتي، وكيف. وهذا الحقيقة هو مدخلنا لهذا الأمر، لأن الله عز وجل أيضا في مواضع أخرى عاب وذم الذين يعني كالحمار يحمل أسفاره، اللي هم علماء اليهود، بمعنى أنهم كانوا عندهم من هذه الأسفار الشيء الكثير، لكنهم لا يفهمون ولا يتعمقون في فهمها ولا يتدبرونها. فقضية التدبر ليست هي شيئا طارئا، ولا نأخذه من نظريات فلان وفلان من الغربيين أو غيرها، هي في الأصل مدخلها هو التوجيه الرباني في الكتاب والسنة لتدبر القرآن.
لكن أدوات هذا القراءة الواعية دكتور، يعني
الحقيقة أدواتها كثيرة ومتنوعة. جميل. لكن إن شئت نتكلم عن سماتها، كيف نتعرف على علامات الواعية. من أول خطوات القراءة الواعية ومن سماتها وعلاماتها أن الإنسان يقبل على صغار العلم قبل كباره.
يعني ولكن يكونوا ربانيين.
هذا هو، أنه يكون الإنسان لا يقبل على العلم يهجم هجوما، إنما يقبل عليه بشكل متدرج. وسنة التدرج سنة ربانية، سنة ربانية في كل شيء في هذا الوجود، ومنها القراءة. فالإنسان الذي يأتي يقرأ مثلا قراءة يعني كتب كبار أو غيره، يمل ويكل ثم ينصرف ولا يفهم شيء. فبالتالي أهل العلم
إن المنبت الأرض انقطع على ظهر الأرض.
بالضبط. وأهل العلم من قبل التفتوا لهذا.
جميل.
وسأضرب مثالا.
ممتاز.
لابن قدامة ومنهجه في الفقه. ابن قدامة الحنبلي، ابن قدامة المقدسي رحمه الله الحنبلي، لصغار طلبة العلم في الفقه وضع كتاب العمدة لهم. زين. وغالب هذا الكتاب تجده محلى ومطرز بالأحاديث النبوية. صحيح. وهو كتاب سهل وميسور، ثم إذا فهم هذا الكتاب وأتقنه ينتقل إلى كتاب المقنع، وهو فيه وجهين من أو قولين للإمام أحمد في المسائل المروية، ثم بعد ذلك الكافي، وهو أوسع من المقنع، وفيه يعني إرادة الدليل ووجه الاستشهاد من الدليل،
ثم كلها في المذهب،
وكلها في المذهب. ثم يرتقي إلى ما يسمى بكتب الخلاف العالي، وهو ربما يكون عند كثيرين أعظم كتاب في كتب الخلاف المذهبي، وكتاب المغني
الذي يسميه الفقه المقارن الآن،
الذي يسمى الفقه المقارن الآن، وهو كتاب وهو يتعلق بالخلاف العالي، بمعنى ذكر المذاهب وأدلة أصحاب كل قول. أوكي. هذا التدرج
يا سلام.
علماء السلف انتبهوا له في الحقيقة،
يا سلام.
وهو الذي ينبغي من سمات القارئ الواعي، أنه لا يهجم على العلوم بشكل مشتت، إنما بشكل متدرج.
يا سلام.
يبدأ بالكتب الموجزة والمختصرة والميسرة أو مثل كتب المصطلحات والمدخل وغيرها حتى يسهم الأمور في البداية، ثم ينتقل بالتدرج، وهذا له فوائد عدة منها تحقيق سنة التدرج.
دكتور، الآن نحن قلنا إذن أول سمة من سمات القراءة الواعية أن تكون متدرجة، هذا
بس خلني
أبين لك فوائدها. أنت كرمت أخذها بعد اتصال أبي زياد حتى لا أطيل عليه. إذن فوائد هذا التدرج بعد اتصال أبي زياد. يا أبي زياد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخوي.
ممكن أسأل الدكتور؟
معك الدكتور، تفضل بسؤالك.
بس أسأل عن كتاب تحت راية القرآن لمصطفى الصادق الرافعي، هل ينصحنا الدكتور بقراءته؟
جميل.
والسؤال الثاني، يعني أنا مثلا أقرأ كتب، لكن كيف أحقق الفائدة؟ هل مثلا أدون في دفتر مثلا عندي خاص المعلومات اللي استفدتها، أو إني أحفظها حفظ؟
جميل.
إني تقريبا نقرأ الكتاب فترة ثم ننسى يعني كل شيء.
طيب، واضح أبو زياد، شكرا جزيلا لك. أخوي بندر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، مساء الخير، تفضل.
أحيا الله أستاذ إبراهيم، وأشكركم حقيقة على البرنامج.
شكرا لك يا أستاذ بندر، الله يحفظك.
مع الحقيقة كنا متابعي الحلقة الماضية وصدمنا بالإعادة، لكن لعل إن شاء الله تعودنا بالحلقة القادمة
بإذن الله. إن شاء الله. شكرا لك أخوي بندر، تفضل.
أستاذ إبراهيم، اسمح لي حقيقة، أنا لدي عتب بسيط جدا. وأرجو أن يتسع صدرك.
أبدا، تفضل. تفضل، الله يحفظك.
أولا فيما يتعلق بعرض الكتب. يعني أنا أشعر أنه من الأفضل وجهة نظري الشخصية، وهذه سمعتها من كثير من متابعين البرنامج والزملاء، أنه ليكون تقسيم عرض الكتب على حسب الفنون. مثلاً والله الحلقة هذه بالنسبة للكتب الشرعية عند الكتاب الفلاني، الكتب التربوية عند الكتاب الفلاني، الكتب السياسية. وأنا أشعر من الأفضل لو يحط مثلاً صفحة على الفيسبوك أو على منتدى معين، إذا كان لكم منتدى ويفعل، بحيث أنه أيضاً أنه تسمعون أراء الآخرين في هذه الأمور.
جميل جداً.
هذه من ناحية. أيضاً من ناحية أخرى، حتى الضيوف، يعني أسمح لي حقيقة، أنا كنا يعني واضح نوعاً ما أنه إحنا نلاحظ أنه حتى الآن الحلقة الرابعة، وأغلب الضيوف مثلاً يعرضون كتب في يعني كتب التراث، وخصوصا الكتب الشرعية، وأنت تعلم أن المشاهدين لهم أذواق مختلفة وتخصصات وكذا. وطبعا انا الشريعة طبعا هي الاساس، يعني لا شك، بس اقصد انه المتابعين ليسوا فقط هم المهتمين فقط بالعلوم الشرعيه. يعني حقيقه نتمنى انه ايضا نجد مثلا كتب فكريه تربويه تتكلم عن، يعني بما ان الحلقه اسمها مداد، الحقيقه نحن متابعون ونتمنى ان شاء الله.
شكرا.
نحاول نوصلكم بايميل او شيء، لكن قلنا على اتصال.
شكرا استاذ بندر، وان شاء الله اقتراحك في محله. وبالنسبه للتنوع، هذا كان يعني كان موجود في الحلقه الثالثه، كان مع الاستاذ عبد الله الداود، كانت الكتب كلها جديده، وفي المستقبل ايضا يعني نحاول بين فتره واخرى ان ننوع في الطرح. شكرا لك اخوي بندر لتواصلك، سعداء جدا باقتراحاتك، وان شاء الله تجد اذن موسيقى. اخوي فايز، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته.
اشهد الله نحبك في الله يا اخي.
بارك الله فيك وحبك الله.
دكتور خالد الدريس اللي نسمع عن اسمه في مؤلفات في الأشرطة، وما شاء الله هو يظهر عيانا.
وافق الخبر والخبر ان شاء الله. تفضل اخوي فايز.
جزاك الله. يطول عمر، الان كتب التراث مثلا مثل البدايه والنهايه فيها حقائق كثيره نقدوها اكثر يعني العلماء، ومن اخبار ومن يعني حقائق وكذا. انا كقارئ عادي مثلا، كيف اتعامل مع هذا الكتاب مثلا في محتوياته، في الاخبار المنقوله؟ كيف انا يعني يعني كيف اتحقق من مصداقيه الخبر؟ هذا واحد. ثانيا، هناك كتب مترجمه مثلا، كتب التدريب مثلا، ارسم مستقبلك، ما ادري ايش، زي كتاب براين تريس وغيره. هذه الكتب يعني تطرح افكارا كيف تواجه فيها الحياه، كيف تغير نمط تفكيرك حتى تتقدم في المستقبل وكذا. هذه الكتب ما يقدم فيها من حقائق، هل اقبلها على مطلقها؟ حيث انهم يعني مدربين وناس خبراء عالميين كبار. ثالثا، مثل كتاب سير اعلام النبلاء، كيف اقرا هذه المجلدات انا وكيف اتعامل معها؟ شكرا لكم.
شكرا لك اخوي فايز، واسئلتك الحقيقه في صلب موضوعنا يا دكتور خالد. شكرا اخوي فايز. اخر اتصال حتى لا نطيل. استاذ فيصل، تفضل. استاذ فيصل، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساء الخير للجميع.
مساء الخير لك.
لو سمحت بس سؤالي للدكتور، جزاكم الله خير. كيف الطريقة للقراءة المنظمة والاطلاع الهادف؟
جميل.
يعني لو قلنا أنه يوجد شخص من الله عليه بالهداية، وهو واختلفت اتجاهاته في القراءة، ولله الحمد اختلاف كلي.
جميل.
كيف تكون البداية الصحيحة، وما هي الكتب التي نبدأ بها، ومن جميل. يرسم له المنهج أو الطريق للوصول؟ هل يوجد كتاب يكتب به ماذا نقرأ؟ يعني فضيلة الشيخ، يعني في بداية قراءتي الحمد لله في الطريقة والله الحمد الكتب الدينية قيل لي أن كتب ابن القيم قرأت كتابين أو ثلاثة ابن القيم قرأت كتاب الرحيق المختوم قرأت كتاب عن النهاية الحمد لله يعني استفدت منها كثير لكن أنا أريد أن أضع هدف لنفسي يعني لنقطة نقطة منهج في القراءة
بإذن الله أستاذ فيصل وهذا إن شاء الله ما سنحاول يعني أن نصل إليه في هذه الفقرة وأسئلتك إن شاء الله محل اهتمام وأنا إن شاء الله يعني ضمين بأن تسمع إجابة تسرك بإذن الله شكرا لجميع الأخوة ونقف قليلا قبل الاتصالات الأخرى نحن وقفنا دكتور عند القراءة المدرجة وأنها يعني أساس في القراءة الواعية لكن ما فوائد هذا التدرج
هي في المقام الأول في الحقيقة تحقق التأسيس العلمي الصحيح أن الإنسان يؤسس نفسه تأسيسا علميا صحيحا لأن كما ذكرنا قبل قليل أن التدرج سنة كونية الأمر الثاني ومهم جدا السلامة من التشتت
يا سلام
لأن كثيرا ممن وهذا يمكن الأخ قبل قليل
ذكر هذا
أنه الإنسان يقرأ لكن الحقيقة يشعر بتشتت يعني أريد أن يقرأ في هذا الفن وفي هذا الفن وفي هذا الكتاب والكتب كثيرة والمطابع الآن تقذف لنا يوميا بمئات بل بالآلاف في ما بين كتب عربية أصيلة أو كتب مترجمة ولا يمكن الإنسان أن يحيط بهذا الأمر وكثير من الشباب وكثير من الأخوان والأخوات نعرفهم بدأوا يحبون القراءة فترة من الزمن ثم انصرفوا عنها بسبب الملل ولعدم التركيز فالتدرج ذكرناه يحقق بإذن الله تعالى السلامة من التشتت.
إذا يعني لو أن إنسانا مبتدئا بدلا من يقرأ العمدة قرأ المغني إذا ماذا سيحصل له؟
في الغالب أنه سينصرف عن العلم وفي الأمر الثاني أنه لا يستفيد شيئا كثيرا لأن وهذا الفائدة الثالثة أردت أن نتكلم عنها رسوخ المسائل العلمية يأتي من التدرج الذي ذكرناه الآن أنك تبدأ بصغار المسائل وبكتب الموجزة وبالكتب المختصرة قبل الكتب الكبيرة.
لكن فيصل يقول أنا بدأت بسؤاله الأخير أنه تابع للتدرج هذا التدرج وهذه منهجية أين أجدها من يخبرني بها
أنا عندي قاعدة وقد أكون أخالف فيها جمهور المعاصرين أنا أقول القاعدة الذهبية في هذا الباب أنه ليس هناك قاعدة ذهبية القاعدة الذهبية
ولا فضية
المطلوب هو لكل شخص شأنه أنا ما أدري مثل الأخ فايز اللي
فيصل
وفايز
وفايز وفيصل كلهم سألوا
عنه الأخ الكريم قبل قليل يتكلم آخر سائل
فيصل
ممكن أن يسأل عن تحصيله العلمي
جميل.
عن رغباته عن مهنته الوظيفية عن لأن هذه الأمور هي الحقيقة تحقق لك البرنامج أما أني أضع برنامج مطول كله في العلوم الشرعية لكل قارئ فأنا أظن هذا ليس جيدا جميل. وهذا موجود في كتب الحقيقة
جميل.
في عدد من الكتب طرحت في من المنهجية في تحصيل العلم وغيره وذكروا قائمة بكتب العقيدة وقائمة بكتب اللغة وقائمة بكتب الحديث وقائمة والذي أعرفه أن الكثيرين ممن حاولوا أن يفعلوا تطبيق لهذه القوائم المذكورة على أنها جداول منظمة لم يفلحوا
سبحان الله
ولم ينجحوا في هذا كثير منهم كلهم طبعا لكن في ذلك أنا أقول القاعدة الذهبية في هذا الباب أنك تجد أحد من أهل المعرفة أو من أهل العلم أو صديق يكون بعد منك في يعني أقدم منك في القراءة وفي هذه الأمور أو أحد الأساتذة أو مثل هذا البرنامج يخصص فقرات جميل. مثلا لعدد من الأيام ويعطى كل إنسان ما يحتاجه
بناء يعني على معلوماته هو
على ما يحتاجه هو
وتحصيل
يعني الشرعي العام وكيف الأمور لأنه صعب الحقيقة أن تضع قواعد أو تضع قوائم عامة للكتب تقول للناس هذا اللي يجب عليكم أن تكون
جميل وكل شخص بحسبه
نعم.
إذن هذه القاعدة الأولى قاعدة التدرج جميل
نعم.
لكن قبل أن ننتقل إلى
في بس كلمة جميلة الحقيقة تؤكد هذا يقولون من أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة وفي كلمة أخرى لبعض السلف يقولون من ضيع الأصول حرم الوصول
جميل.
الأصول اللي هي قواعد الأساسية للعلم من ضيع الأصول أصول العلم في الحقيقة حرم الوصول يعني لا يستفيد وكثير صح. من يعني أنت لو تدخل كتاب المستعمل الشيخ إبراهيم تبي تلقى طبعات كثير من الناس حاطين عليهم ختمهم
أيام الحماس
الثانوي ولا كذا ولا في بداية الجامعة ثم باعوها وانتهوا عرفت كيف لأنه ما بدأوا البداية الصحيحة وسنة التدرج تكلمنا عنها قبل قليل هي أساسية الحقيقة في القراءة الواعية
والطفرة ممتنعة على رأي الأصوليين كأبي حامد وغيره لكن يعني أذكر بيتين يعني جميلين اليوم شيء وغدا مثله النخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط أنا أريد أن أطرح أسئلة الأخوة حتى لا ننساها دكتور
طيب
أنت ثم ننتقل إلى يعني القاعدة الثانية في القراءة الواعية أبو زياد يقول تحت راية القرآن المعركة بين الجديد وال
نعم. هذا كتاب لأديب العربية وأديب الإسلام الكبير مصطفى صادق الرافعي رحمه الله وقد أثيرت الحقيقة أثار الأديب طه حسين في الربع الأول من القرن العشرين المنصرم بعض الإثارات العلمية في كتاباته هو وغيره الحقيقة، فتصدى لهم في سلسلة مقالات مصطفى صادق الرافعي في كتاب تحت راية القرآن، وهو كتاب أنصحوا به.
جميل، هو كتاب إذن مفيد حتى لو أن المعركة هذه غير موجودة الآن.
والله أصلها موجود، لم يتغير، لا يزال التاريخ، وإن كانت هذه المقولة الكثير لا يرون صحيحة، التاريخ يعيد نفسه لكن الأشخاص لا يعادون والمسائل لا تعاد، لكن روح هذه القضايا، قضايا التغريب وقضايا الأصالة والتجديد لا تزال هي معركة حامية الوطيس إلى اليوم. وهذا الكتاب من الكتب المفيدة. جميل. ولا أقول خذ كل ما فيه.
جميل.
لكن هو من الكتب الحقيقة التي لا
ولو بأس بها. ولو المستد فكرا قد يستفيد أسلوب ورقي لغة، هذا أيضا
صحيح، وإن كان إذا كان اللغة وهذا وحي القلم أفضل من لمصطفى صادق الرافعي في ثلاث مجلدات.
جميل.
هو أفضل وأولى من تحت الراية من تحت الأسلوب،
لأن قد يعود على الغلظة أيضا في تحت راية
القرآن، يعني هو الحقيقة في نوع من الشدة. طيب. الرافعي حتى في رده على العقاد على السفود كان شديدا حقيقة. نعم. والعقاد ما قصر أيضا، كان أكثر من شديد.
هو سأل أيضا أبو زياد كيف نحقق الفائدة أن نحفظ الكتاب وغيره. أنا أريد أن أرجع هذا السؤال إلى فقرة ثمرات الأوراق اللي عندنا في هذا الكلام، لكن أيضا كذلك أخوي فايز يقول يعني، وهذا أيضا في صلب موضوعنا، كيف تتعامل مع يعني كتاب البداية والنهاية على سبيل المثال؟ نعم. إذا كان فيه أخبار غير صحيحة أو كان فيه، كيف يستطيع القارئ العادي أن يتعامل مع مثل هذه الكتب وأن ينقدها؟ فهل يأخذها، هل يستلبه الكاتب فيأخذ كل ما فيها؟
طبعا هو ممكن يا شيخ إبراهيم يعطي عدة حلول، نعطي الأخ فايز عدة حلول يعني في هذه القضية. يعني ممكن هو أن يقرأ كتاب، فإذا شك في مسألة أو أراد أن يتحقق منها فليكن له عنده مصدر آخر، يعني مثل كتاب تاريخ الإسلام للذهبي أو كذا، فيتحقق منها ويوازن بين المعلومات في بين المصنفين. أما إذا كان هو يهوى كتب التاريخية فأنصحه بشدة أن يقرأ مقدمة ابن خلدون، لأنها الحقيقة فيها ما يتعلق بضوابط الفهم التاريخي وفقه التاريخ، وهو كتاب مهم. كذلك إذا أراد أن يفهم أكثر في كتب كتبت في منهجية التاريخ بصورة عامة ممكن يستفيد منها. وفي أمر آخر، إذا كان لديه شيخ قريب أو عالم أو كذا في قريب من مسجد أو قريب من درة فليسأل، لأن الحقيقة السؤال مهم. أمر آخر وهي سنة مهجورة، وهي قضية المذاكرة بين طلبة العلم وبين الذين يقرؤون. يعني ما أحلى أن يكون لدينا نوادي القراء، بمعنى آخر إذا كان مثلا الأخ إبراهيم يعمل مثلا في شركة من الشركات، يكون هناك نادي للقراءة يجمع اثنين ثلاثة أربعة، مو لازم كلهم يقرؤون. إذا كنا في كلية من الكليات، إذا كنا في مدرسة من المدارس، بمعنى أن تحيا سنة المذاكرة. ماذا قرأت يا إبراهيم؟ قرأت كذا، وش رأيك في المعلومة الفلانية؟ أنا قرأتها في تاريخ ابن كثير، هل توافق عليها؟ قال والله ترى شف في تاريخ ابن الأثير معلومة مضادة. المذاكرة مهمة لأن فيها نقاش وفيها إغراب الفوائد وفيها دلالة، هذه هجرت وهي كانت عند المتقدمين منتشرة.
تذاكرون من العشاء إلى الفجر،
يتذاكرون بقوة، بل يرحلون للمذاكرة.
عجيب.
وللمذاكرة في مجالس ولها آداب. عجيب. ولها شروط، وعندنا نحن أهل الحديث تحديدا لها يعني فيه كلام كثير حولها.
جميل جدا.
قد يضيق المقام عن ذكرها الآن، لكن نقول مثل الأخ إبراهيم هذه حلول ثلاثة. إما مقارنة كتاب بكتاب،
يا سلام،
أو القراءة في كتب المنهجية التي تكلمت عن منهجية القراءة التاريخية مثل مقدمة ابن خلدون أو لبعض المعاصرين، أو الأمر الثالث وهي قضية سؤال أهل العلم ومذاكرة أهل العلم.
هو سؤال الآخر مهم ومهم جدا، لا سيما أنكم تطرقتم إليه في بداية يعني حديثنا قبل قليل، وهو مسألة الكتب المترجمة، ومن أين يأخذ الإنسان يستقي طريقة تفكيره. وذكرت الله عز وجل أمرنا أن نتدبر بقطع النظر عما يقوله هؤلاء. يعني الكتب المترجمة لا سيما في الأشياء العلوم المشتركة الإنسانية المشتركة التي يعني ليست يعني حكرا على المسلمين مثل الإدارة أو غيرها، يعني فضلا عن أشياء أخرى قد يكون الأصل فيها الشرع مثل التعامل مع الناس وغيرها. هل نأخذ كل ما عندهم بشكل مسلم؟ هل هناك ما أخذ على الكتب المترجمة، لا سيما من يقول حدد يعني مستقبلك وارسم يعني منهج حياتك وارسم يعني الخط السير الذي ستسير عليه؟ يعني هو يسأل عن هذا، هو سؤال مهم.
هو طبعا لا، هو إذا كملنا كلامنا إن شاء الله في القراءة الواعية
ممتاز.
سيعرف أن هذا الأمر. جميل. لكن هو ذكر براين تريسي. أنا من الناس اللي يقرؤون له ويحرص على كتبه جدا، براين تريسي اللي هو أحد أبرز المدربين الولايات المتحدة، وكتبه مفيدة وجيدة، لكن عندهم منطلقات الإطار المرجعي المعرفي لدى كثير من هؤلاء هو إطار مادي علماني بحت، فبالتالي يعلون من شأن الدنيا ويجعلون النجاح، كل النجاح هو في كم ثروتك وفي كم تتقدم وفي هناك 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 مزالق في هذه الكتب، لكنها هي مفيدة في مسائل العملية، خاصة كتب الإدارة مفيدة. ولكن في رأيي أيضا فليحذر من الكتب الأخرى التي هي تصنع الأوهام، أن كيف تتغير حياتك في كذا، البرمجة اللغوية العصبية التي بفضل الله عز وجل بدأت تذهب موضتها وبدأت تذهب، هذه كتب ضررها أكبر من نفعها. وفي فائدة يا شيخ إبراهيم، بعض الكتب تعطيك أكثر مما تأخذ منك، وبعض الكتب تأخذ منك أكثر مما تعطيك.
فالإنسان هذا الميزان أو هذا المقياس خليه يكون موجود عنده، يعني إذا شاف نفسه يميل لكتب معينة يستفيد منها، يعني هل النصف ساعة أو الساعة اللي خصصها للقراءة أشعر أنني امتلأ شبعت أحس أني مليان. هذا الكتاب المفروض أنك تقبل على مثل هذا من الكتب، وكتب أخرى تجلس ساعة ساعتين يمكن في سطرين ما تخلص منها ولا فهمت من شيء. أنا أفضل لك أن تغادر، أن ترحل إلى نوع آخر من الفنون أو لنوع آخر من الكتب.
جميل جدا، وبالقراءة الواعية يستطيع الإنسان أن يتعرف على هذا إذا تدرجنا في معرفة يعني قواعد أو سمات القراءة الواعية. ذكرنا التدرج ثم بعد ذلك دكتور
عندنا أيضا أنواع القراءة لازم الإنسان يميز، يعني الإنسان الحقيقة ما هو دائما يمشي في قراءات مفيدة ونافعة. هنا أنا أقسمها قسمين أساسيين، هناك قراءة ماتعة للاستمتاع،
جميل،
وهناك قراءة جادة، وهناك تقسيمات كثيرة لبعض أهل العلم، منها القراءة الاستكشافية مثلا، قالوا أنك تريد أن تستكشف شيء معين، تحصل معلومات، تطلع على شيء جديد. أنت مثلا مالك في الزراعة، ما عمر قرأت في الزراعة، لكن بدك تشوف هالناس اللي حولك المزارعين، إذا كنت عايش في بيئة معينة وش عندهم. هذا قراءة نوع من القراءة الاستكشافية، أنك تعرف شيء ما تعرفه. هذه مطلوبة للإنسان ليزيد معلوماته ويعرف أكثر، لا سيما نحن في عالم الآن يتميز بانفجار المعلومات وكثرة المعلومات، والذي والآن الصراع العالمي الآن في الحقيقة صراع على من يحوز المعلومة قبل الآخر، وعلى من يحوز أكبر قدر من المعلومات ويصنفها ويحللها لكي تتحول المعلومات إلى معرفة، وبعد المعرفة تتحول إلى حكمة. لأننا عندنا الآن الحقيقة في النت وفي غيرها أربعة مراحل.
جميل.
عندنا بيانات ممكن تجمعها من هنا ومن هنا، بيانات
لكن ما يستفيد منها الشخص،
أرقام أو أخبار أو كذا، وهذه البيانات يجب أن نحولها إلى معلومات.
جميل.
حتى نستفيد من هذه البيانات تحول إلى معلومات، وبعد تحويلها إلى معلومات هذا ليس كافيا، لابد أن تتحول المعلومات إلى معرفة.
جميل.
وتحويله إلى معرفة ليس كافيا، لابد أن تتحول بعد ذلك إلى حكمة
أو عمل.
بمعنى الحكمة بمعنى أننا نستثمرها في التطبيق.
يا سلام. وكانوا قديما كان السلف يقولون يعني كما روي عن علي هتف العلم بالعمل
فين أجابه ولا ارتحل.
جميل جدا. إذن هذا أيضا معرفة أنواع القراءة، هذا من الأشياء التي
هذه مهمة. جميل. جدا. جميل. وهذا معناه تحديد الهدف، هذا المقصود من هذا الأمر. جميل. أن القارئ الواعي، القارئ الذي يريد أن يقرأ قراءة واعية لابد أن يحدد هدفه. هل أنا أقرأ رواية لمجرد الاستمتاع أو كتاب أدبي لأجد قصص جميلة واستمتع بها؟ جميل. أو فكاهي لا أستمتع به، لأن ترى هذه أيضا لا يتهاون الناس فيها، ليست كل القراءات جادة، يعني
يروح الإنسان عن نفسه.
إن سمحت لي بذكر قصة، وأحد الزملاء يسأل يقول ابني حاولت في كل الوسائل أبي يقرأ كتب الشرعية ما قرأ. قلت أنت مخطئ لأنك بدأت معها بما تريد، لكن هو شيء يحب. قال والله هو قاعد على البلاي ستيشن 24 ساعة ما يتعدى. قلت طيب وش رأيك تشتري له مجلة في أسرار البلاي ستيشن، في بعض المجلات تتخصص بعض الألعاب وكذا، أو كتاب في بلاي ستيشن فقط. أريد فقط أن يحب القراءة
وأن يردم هذه الهوة.
بالفعل لما شرنا بعض المجلات المتعلقة بأسرار الألعاب وبعض الكتيبات التي تتعلق، رأى الابن أن قراءته حققت له تفوق على زملائه اللي معهم بلاي ستيشن. فالأب صار يقول شفت شلون اللي يقرأ يتميز، اللي يقرأ يتفوق، اللي يقرأ. فصار إذا جت أي مشكلة مثلا، حتى مشاكل أحيانا جاء يقول مرة جاي قال عنده مشكلة مع زملائه وعدم تفاهم وطلعوه من شلتهم وكذا، فقال له وش رأيك تقرأ كيف تكسب الأصدقاء، كيف تكسب الناس كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس.
كارين كارينجي
إيه نعم. فقرأ الكتاب وهو شاف في أشياء حلوة وعنقضة الابتسامة وعنقضة كيف تؤثر في الناس. المهم تدرج معه بما يحب هو هذا الشاب، ليس بما هو جميل. يريد الأب. فالقراءة الماتعة قد تكون باب القراءة الجادة. القراءة الجادة أيضا هي على أقسام،
وقد يستفيد الإنسان مثلا لغة أو أسلوب من هذه القراءة
أيضا.
نعم.
وقد يستفيد أيضا يستفيد وعظ بالحياة أيضا. جميل. يعني قصة معينة رواية ولا غيرها ممكن تؤثر تأثيرا بالغا، كما أنها ممكن تدمر أيضا. صحيح. بعض الأشياء ممكن تكون قراءة تؤدي
بالإنسان. نحن ذكرنا في حلقة سابقة يعني هذا الأمر، هل القراءة كلها نفع وخير؟ قد يكون
في القراءة
شر. والحقيقة يبدو أن الوقت سيدركنا. أنا أريد أن أسأل سؤالا مهما حول هذا دكتور. يعني في القراءة الواعية بعض الناس عندما يقرأ لمؤلف أو يقرأ لكاتب يعني تجد أنه يعني خلاص أصبح عقله هو عقل هذا الكاتب، وأصبح هذا الكاتب يعمل عقله فيه. فهل هذا من سمات القارئ الواعي دكتور خالد؟
لا طبعا، هذا من أسوأ ما يمكن أن يقرأ الإنسان للانبهار، أو تكون عقليته عقلية انبهارية، يعجب بمؤلف معين أو بكاتب معين فيجعل عقله في ذيل ذلك العالم أو في ركاب ذلك العالم فقط. فذلك السلف من أيوم بن أبي تميم السختياني له مقولة جميلة يقول لا تعرف خطأ شيخك حتى تجالس غيره. وانت قص هذه المقولة على الكتاب، لا جميل. تعرف خطأ ما في هذا الكتاب حتى تقرأ كتاب في نفس بابه.
جميل جدا.
عرفت كيف؟ فهذه مسألة في غاية الأهمية، بل إن الأصل في المسلم أن يقوم شأنه كله على التثبت.
جميل.
يقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. لا تقف بمعنى لا تجعل نفسك معلقة بخلف كل أحد. المنافذ العلم الأساسية السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد بمعنى العقل المرتبط بالعقل، القلب المرتبط بالعقل، هذه الأمور كلها سيسأل عنها الإنسان. فالإنسان المتحري الذي يعرف لماذا يأخذ وما يذر، يعني يعرف ما يقبل من النافع وما يرد من الضار، هذا هو الذي يتحقق في صفة القراءة الواعية. أما المنبهر فهذا مقلد، والتقليد إبطال لمنفعة العقل كما يقول ابن الجوزي، إبطال لمنفعة العقل. الإنسان يصبح كالعجموات.
لكن بعض الناس دكتور يعني يقرأ، يعني قد يكون الكتاب جميلا وسليما ولا في إشكال، لكنه يعني يسمع هذا الكلام فيقول إذا أنا سأخذ هذا الكتاب المعين وسأقرأه قراءة ناقدة، ويحاول أن يبحث بين الأسطر عن أخطاء أو ما شابه ذلك. هذا أيضا يعني من سمات القارئ الواعي.
هذا قد يكون تكلف أحيانا. جميل. قد يكون نوع من التكلف، لكن أنا كما قلت قبل قليل القراءة الواعية لا تأتي في يوم وليلة.
ممتاز.
ولا تأتي بمشروب يتناول الإنسان ثم يصبح قارئا واعيا. هي عبارة عن تمرين، وعبارة عن تدرب، وعبارة عن سلسلة من التجارب، وقد تكون تجارب مخفقة وفاشلة، لكن الإنسان يصنع خبرته من فشله.
جميل.
الإنسان الخبير إذا قال لك فلان خبير في كذا، خبير معناه عنده مجموعة من الأخطاء، مجموعة من الإخفاقات في حياته، هذه الإخفاقات تكونت ليكون خبيرا. أما الخبرة لا تأتي للإنسان هبوطا من السماء بالبرشوت عليه، الخبرة تأتي من مجموعة مواقف يبتليها الإنسان ويختبرها ويمتحنها، وقد ينجح وقد يخفق.
لكن كيف يختصر الإنسان هذا الطريق دكتور خالد؟
هناك الرجوع إلى الكتب التي تكلمت عن التفكير الناقد.
جميل.
أو القراءة الناقدة. أو القراءة الواعية، أو مثل كتاب عبد الكريم بكار القراءة المثمرة.
جميل.
أو غيرها. بعض الكتب كتبت في كتب موجودة، وللأسف الشديد أنها في الغرب أكثر مما لدينا نحن، الكتب التي تكلمت عن كيف نقرأ.
جميل.
كيف هي تكون القراءة النافعة المفيدة. طبعا توجد الحقيقة عدد كبير من الكتب في قضية كيف تكون القراءة قراءة مفيدة ونافعة.
جميل.
وهي موجودة في السوق.
جميل.
هي موجودة في السوق.
أيضا يعني إذا كان هناك مثلا أشياء مهمة حول القراءة الواعية، لأن الوقت الأخوة يقول وقت الفقرة قريب من الانتهاء.
كم بقي تقريبا؟
يعني نحن وإياهم يعني بين مد وجزر، يعني لكن لا بأس. يعني
من صفات القارئ الواعي أنه لا يلزم في بعض الكتب أن يقرأها من الغلاف للغلاف. هذه من الأمور التي بعض الناس يقول لك أنا شريت 10 كتب يا أخي ما قريتها، يعني ما قرأت لشوي من هنا ما قرأت. لا يلزم كل كتاب أن يقرأ من الغلاف
للغلاف. ممكن يقرأ من منتصفة مثلا،
ممكن يقرأ في بعض يفتح مثلا الفهرس وينتقي بعض المسائل. يذكر عن أحد العلماء المتقدمين الكبار يقول تلميذه صحبته 30 سنة ما رأيته ينظر في كتاب جديد على الولاء كامل من الغلاف للغلاف، بل يقصد إلى المواضع الصعبة والمسائل المشكلة التي يحتاجها هو.
جميل.
فينظر ما قال المصنف فيها فتتبين عنده مرتبته في العلم بهذه المسائل.
جميل.
وقد أنا أخذت بهذه النصيحة وفادتني في كثير من الكتب.
لكن ما يقال مثل هذه الحكم انتقائي أحيانا يكون،
هذه أحيانا قد توافق القراءة الجادة. يعني هذه قد تناسب القراءة الجادة، ولا يلزم أن يقرأ الكتاب من الغلاف للغلاف. هذا القارئ الواعي لا يحتاج
يأخذ حاجته،
ولا سيما الآن كثير من الرسائل العلمية تجد يمكن نصف الرسالة مقدمات وأشياء مبسوطة معروفة لأهل العلم، يعني حجية مثلا السنة في مثل تخصصنا تكلم حجية السنة الردود عرض، هذه أشياء مبسوطة ما فيها شيء جديد،
ونصف الصفحة حواشي.
لا يلزم تقرأ هذه الأشياء المكررة، تروح للمسائل أو تذهب إلى المسائل الجديدة اللي فيها نوع من الجدة.
يعني مثلا لأضرب على هذا مثال، لو أن إنسان أراد أن يقرأ مثلا في تفسير ابن كثير على سبيل المثال، أو لنقول مثلا في بعض في تاريخ ابن جرير أو غيره، وهو يريد أن يقرأ بشكل سريع، هل يلزمه أن يقرأ الإسناد مثلا؟ هو ليس متخصصا.
إذا لم يكن متخصصا لا يلزمه، والأفضل له أن ينتقل من المطول إلى مختصر من المختصرات.
جميل.
حتى المختصرات هي فيها نفع كبير.
جميل.
وكل ترى ميسر لما خلق له، لا يجد الإنسان. جميل. يحاول أن يعني يقوم بشيء ليس في جهده وليس في طاقته، أفضل شيء. لذلك أنا قلت قبل قليل لا، أنا لست مع إعطاء توصيات أو وصايا عامة في قضية القراءة، هي مثل الدواء يوصف أو مثل العلاج يوصف لكل إنسان وحاله.
طيب إذن أيضا كذلك من
منها أيضا أن الإنسان الذي يقرأ يجب أن يكون حاضر الذهن في معرفة المصطلحات فلا تلتبس عليه الكلمات والمصطلحات، لأن التفكير والوعي مرتبط باللغة.
جميل.
واللغة أمرها مهم جدا، معرفة المفردة وما يقابلها وما يعارضها والفروق بين الألفاظ وغير ذلك، وأهم شيء وأهمها الحقيقة المصطلحات. وأنا أذكر أن أحدهم قال لي مرة كيف تقولون عن فلان من كبار علماء الحديث أنه مدلس؟ قلت ما فيها شيء. قال كيف؟ أستغفر الله العظيم، فاهم أن كلمة مدلس يعني مزور وكذاب، والمدلس عند أهل العلم لها اصطلاح يتعلق بقضايا إسنادية، يعني لأهل العلم لها اصطلاح، والبعض أيضا تمر عليه مصطلحات فيفهمها فهما سيئا. قيل في أحد المحدثين في أحد الكتب أنه يشرب الخمر، وهذا كلمة عظيمة. والخمر على مصطلح أهل البصرة نبيذ أهل الكوفة المختلف فيه يسمونه خمرا، وهي مسألة خلافية مشهورة عند متقدمين. فالمصطلح مصطلح أهل الإقليم كان يحمل على لفظة معينة.
لكن هنا الإنسان يجب بحاجة قبل أن يقرأ أن يكون عنده مجموعة كبيرة من الأدوات ويقرأ في كتب. هذه
أنا أنصح الحقيقة، وهذا من باب التدرج في القراءة الذي ذكرنا قبل قليل، أنه في تكوين المكتبة لمن شاء يكون مكتبة أن تكون كتب القواميس والموسوعات من أهم الكتب الموجودة.
جميل.
لأنها هي التي ويكثر الإنسان في القراءة من الرجوع لمعاجم اللغة والقواميس. القواميس المعاجم والقواميس التخصصية في علم النفس، فيه قواميس خاصة به، والتاريخ له قواميس خاصة به، وكل فن من الفنون الآن بفضل الله عز وجل في اللغة العربية تحديدا تجد فيه قواميس خاصة بهذه المصطلحات.
جميل. هل ممكن نأخذ يعني ختاما لقراءة واعية أو نعم. ختام، لأن الأخوة يقول يعني الوقت
من أهم الأمور الحقيقة، ولا أريد أن أتعدى هذا الأمر، أن الإنسان يقرأ بقلمه لا يقرأ بمجرد النظر فقط.
جميل.
وفي عبارة جميلة لبعض المتقدمين يقولون لا يضيء الكتاب حتى يظلم. يعني جميل. تعرفون الحبر أسود، فظلمة الكتاب بمعنى أن هذا البياض جميل. الموجود فيه يظلم، بمعنى أن تكون فيه نقول جميل. على الطرر وعلى غيره.
وهذا هو مدخلنا إلى الفقرة التالية لأنها تتعلق بالتقييد. نشكر لك يعني الحقيقة فضلك خالد، يعني توقعت النصف ساعة كافية لكن للأسف لم تكن كذلك. إذن ننتقل مشاهدينا بعد شكر ضيفنا الكريم إلى الفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم اللقاء
ثمرات الأوراق، حيث متعة القراءة. اختياراتكم من بين الأسطر نقرأها هنا.
إذن القارئ الواعي دكتور خالد هو الذي يقرأ بقلمه، وهو كما ذكرنا هذا متعة القراءة، في يعني أن يحول القراءة من وعي أيضا إلى متعة. نحن معنا بالحقيقة مجموعة كبيرة من اختيارات الأخوة التي يتحفون بها، لكن قبل ذلك يعني سؤال أخينا أظن أبو زياد، كيف يحقق الفائدة؟ هل كلامك قبل قليل يجيب عنه كيف يحقق الفائدة من القراءة؟ هل يقرأ بقلمه؟
القراءة بالقلم ليس معناها يعني أيضا أنه يشطب على الكتاب كاملا، لأن المقصود أنه تكون عنده بطاقات، أن يكون عنده دفتر، يكون عنده مثلا أوراق سائبة تجمع للفوائد، لأنه التقييد الفائدة. العلماء من قبل كانوا يقولون العلم إن كتب قر وإن ترك فر، بمعنى الفائدة قد تمر عليك وأن تقول الله خلاص حلوة وجميلة وأنا إن شاء الله ماني بناسيها، لكن بعد أيام ستنساها، لكن كتبتها واستعدت قراءتها بعد فترة ستثبت في ذهنك ولا تغادر. وأيضا غير قضية أنك تنقل الفائدة في مسألة في غاية الأهمية الحقيقة، وهي أنك أنت قد تعاني في فهم مسألة معينة وتقرأ مرة مرتين ثم تفهمها. إذا فهمت ما أشكل عليك فاكتب. لبعض مشايخنا رحمه الله،
هل يمكن أن يفر الفهم مرة أخرى يعني؟
نعم. ولبعض مشايخنا كلمة جميلة ينقلها عن شيخ مشايخهم، الشيخ الشيخ أحمد الزرقاء، ينقلون عن هذه العبارة، يقول الفهم عارض يطرأ ثم يزول فقيدوه.
جميل.
وأنا أقول عن تجربتي الشخصية أنه قد تمر علي أحيانا بعض الأمور التي تصعب، ثم بعد ذلك بعدما أفهمها بشكل جيد أعيد القراءة ثاني مرة أجد أنني ارتبكت في فهم المعنى. عرفت كيف؟ ارتبكت في فهم المعنى، ولو أنني قيدت ما كنت فهمته سابقا لكان أولى وأفضل.
طيب هل ممكن أن نستشرف شيئا من تجربتك الشخصية في التقييد دكتور خالد؟
تجربتي وتجربة غيري.
أنا الحقيقة
وجدت مما يناسب هذه الفقرة.
جميل.
أن آتي بكتب هي في صميم ما نتكلم عنه. فكتاب الغرر، الغرر على على الطرر، وهو الأخ المؤلف محمد خير رمضان يوسف، هذا الكتاب قائم على أن المتقدمين في المخطوطات يكتبون فوائد ما يقرؤون على طرر.
جميل.
يعني على الغلاف أو ما قبل العنوان، قبل أن نبدأ في العنوان. جميل. في الكتاب المخطوطات، فجمع جملة من هذه الفوائد
وأصبحت مؤلفا،
وهي فوائد علقها أصحابها على طرر كتبهم.
جميل جدا.
علق لا أقصد صاحب الكتاب يعني معنى منشئة، إنما مالك الكتاب.
جميل جدا.
وفي فوائد جميلة جدا، يعني مثال من الأشياء الجميلة حببت كان
وقت نقرأها. جميل. واحدة منها
يعني مثلا يقول ناصح الدين النحوي الشهير بالدهان. وهذه منقول على إحدى المخطوطات مخطوط اسمه البديع في رسم مصاحف عثمان. يعني لا علاقة لها بالمضمون.
خطرت له
الفائدة وسجلها. ناصح الدين النحوي الشهير بالدهان كان زاهدا ثم لما كبر في السن دخل في الدنيا وقضايا الدنيا. فقال
على عكس كثير من
على كثير لا وهذا الحقيقة كثير من الناس ابتلوا بهذا من ابتلاءات الله عز وجل لأهل العلم في الدنيا. قال عصيت هوى نفسي صغيرا فعندما رمتني الليالي بالمشيب وبالكبر أطعت الهوى بعد الشيب وليتني خلقت كبيرا وانقلبت إلى الصغر. يقول حتى أن ابنه لما قرأ هذا الكلام زاد وقال هنيئا له. يقول لي أبيه هنيئا له إذ لم يكن كابنه الذي أطاع الهوى في حالتيه
في الصغر وفي الكبر يعني.
وهذا من الطرائف طيب
جميل جدا الحقيقة يعني والله يعني أنا معي أيضا للأخوة أوراق كثيرة كنت أريد أن أقرأها لكن يبدو أن الوقت داهمنا فيعني أنا أعتذر منهم وأعتذر أيضا منك دكتور خالد وأنتقل وإياكم مشاهدين إلى سؤال الأسبوع.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا
مرحبا. سؤال الحلقة من علماء القرن العاشر الهجري واشتهر بالتأليف في جميع الفنون حتى إنه ألف في ترجمة نفسه فمن هو؟
لدنيا ثقافات
نستقبل إجاباتكم خلال الأسبوع عبر البريد الإلكتروني midad@idaleel.tv.
لم يبقى لنا مشاهدينا أيضا إلا نشكركم شكرا جزيلا لحسن متابعتكم وباسمكم نشكر ضيفنا الكريم في هذا اللقاء صاحب فضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن منصور الدريس الذي يمتعنا خلال ساعة وربع مرت يعني سريعا وهكذا اللحظات الهنيئة تمر دكتور سريعا فشكرا جزيلا لكم دكتور.
الله يحفظك شيخ إبراهيم.
وأنتم مشاهدينا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونلتقيكم إن شاء الله في الأحد القادم في العاشرة مساء من برنامجكم مداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم